بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. قصر الرباعي جائز وليعتبر له شروط ستة، وهي السفر، وأن يكون جائزا، وأن يرى 16 فرسخا فأكثر، ونية القصر مع الإحرام، وترك الاقتداء بذي إتمام، وكونه مؤديا لكن قصر حيث القضاء والفوات في السفر، والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره، كذاك جمع المغرب مع العشاء في وقت أي دين كالفرضين شاء، وللمقيم الجمع بالقديم بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين والتحرم أيضا بكل منهما فليعلم. كنا أنهينا في الدرس الماضي بحث المصنف حول صلاة الجماعة، وأتينا على بعض الأحكام التي لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، ولكن ما زال عندنا بحث واحد صغير أمر عليه سريعا من الأبحاث التي يتكلم فيها الفقهاء في قضية صلاة الجماعة، وقد وردت إلي أسئلة حوله، وأحب أن أقف عنده وقفة سريعة ننتقل بعدها إلى الكلام في أبيات المصنف رحمه الله تعالى حول صلاة السفر. من أبحاث صلاة الجماعة أن الصلاة للجماعة ينبغي أن تكون في صف، وأن لا يقف الواحد منا منفردا خلف الصف، أن لا يقف الواحد منفردا خلف الصف. وعلى هذا جمهور علماء المسلمين، جمهور العلماء يقول إن الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح، وعلى هذا المالكية والحنابلة والحنفية. أما الشافعية فقالوا إن وجد المصلي فرجة في الصف تتسع له دخل فيها، وإن وجد فرصة في صف أمامي لم يسدها من خلفها شق الصف ودخل ليسد هذه الثغرة، فإن لم يجد يقف في الصف منفردا وتصح صلاته، ولكن الأفضل أن يجذب واحدا من الصف الذي أمامه بعد أن يحرم بالصلاة فيوقفه معه في الصف وينشئ معه صفا جديدا. أما حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه من عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف فهو ما رواه الإمام أبو داود والترمذي رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا وابصة بن معبد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي صلى خلف الصف منفردا، أمره بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. وكذلك يعتمدون على حديث رواه الإمام ابن ماجة بسند حسن عن سيدنا علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وصلى رجل منفردا خلف الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته انتظر الرجل حتى قضى صلاته فقال له: استقبل صلاتك، استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف. هذان الحديثان هما عمدة الجمهور في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ولكن الشافعية يقولون إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، ولكنه تفوته صلاة الجماعة لأنه لم يصلي في جماعة، لم يصلي مع صف، إنما صلى منفردا، فلا ثواب للجماعة لهذا المنفرد، لكن قدوته صحيحة، وبالتالي فإن صلاته صحيحة. ويعتمدون في ذلك على الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه أتى متأخرا فأحرم خلف الصف، ثم ركع ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ويقولون إن هذا الحديث صريح الدلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، ولكنها مكروهة كما ذكرنا لأنه أنشأ صفا منفردا. فدلالة الحديث الصحيح صريحة لأن أبا بكرة أحرم خلف الصف، يعني دخل في الصلاة، وقضى جزءا منها، قليلا كان هذا الجزء أم كثيرا، وخاصة أن تكبيرة الإحرام وهي الدخول في الصلاة كانت خلف الصف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وعلى ركوعه كذلك خلف الصف منفردا أقره على ذلك، ولم يقل له أعد صلاتك، ولم يأمره باستقبالها من جديد، إنما دعا الله تبارك وتعالى له فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ويقول الشافعية في الرد على جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، يقولون إن هذه الأحاديث وإن كانت ليست بدرجة صحة حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر رواه البخاري ومسلم، أما الحديث الأول حديث سيدنا وابصة فقد رواه أبو داود والترمذي، وحديث علي بن شيبان رواه ابن ماجة، وإن كان بسند حسن، ولكن هما أقل صحة من حديث أبي بكر. ثم يقولون إن هذين الحديثين يحملان على الأمر بإعادة الصلاة ندبا، يعني طالما أنك صليت منفردا الصلاة منفرد كأنه لم يصلي جماعة، لم يكسب ثواب الجماعة، فطالما أنك صليت منفردا فأعد صلاتك جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذين الرجلين أن يعيدا صلاتهما، لا لأن صلاتهما فاسدة باطلة، وإنما أمرهما بإعادة الصلاة لأنهما صليا منفردين وصلاة الجماعة أفضل، فأمرهما بالإعادة من أجل ذلك. ويستدلون على ذلك بحديث أبي بكر أنه لم يأمر بإعادة الصلاة، وإنما دعا الله تبارك وتعالى له. نعم، يعني كما قلنا إن السنة عند الشافعية أن يجذب إليه واحدا من الصف الذي أمامه، ولكن يكون هذا الجذب بعد أن يدخل الرجل في الصلاة، بعد أن تدخل في الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام تجذب واحدا من الصف الذي أمامك، وذلك لأنك إذا جذبته قبل أن تحرم بالصلاة فقد جذبته لا إلى صف، أنت لو عم تشده ما في صف صلاة تشده إليه، فليس لك أن تفعل ذلك وتفوت عليه ثواب الجماعة. إذا رجع معك لا إلى صف فقد فوت على نفسه ثواب الجماعة، أما إذا وقفت أنت في الصلاة وأحرمت بها ودخلت في الصلاة وجذبته بعد ذلك فإنما تجذبه إلى صف صلاة آخر غير الصف الذي هو فيه، فلم تفوت في ذلك عليه ثواب الجماعة. لذلك لابد إذا أردت أن تجذب واحدا من الصف الذي أمامك أن تحرم بالصلاة أولا. ويستشهدون على ذلك بحديث مرسل عن مقاتل تابع روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاء أحدكم فلم يجد أحدا فليحتلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المحتلج. إذا جاء أحدكم فلم يجد أحدا، ما وجد أحد يسوي معه صف الصفوف مكتملة، فليحتلج إليه أحدا من رجلا من الصف فليقم معه، يعني خليه يجذب واحد الاحتلاج أن يأخذه هو يجذبه إليه هذا الاحتلاج. قال فليحتلج إليه رجلا من الصف ثم قال فليقم معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل المتقدم في الصف الأمامي يأمره أن يطاوع أخاه وأن يرجع معه ليشكل معه صفا جديدا ويرغبه في ذلك، فيقول في نهاية الحديث فما أعظم أجر المحتلج، يعني هذا الذي جذبه أخوه إلى الصف الآخر اسمه المحتلج لأنه جذب جذبا إلى الصف الذي يليه، فيقول ما أعظم أجر المحتلج لأنه ضحى بصلاته في صف متقدم إلى الصلاة في صف متأخر إيثارا لأخيه حتى يدخل في ثواب الجماعة من أول صلاته إن شاء الله. قال باب صلاة المسافر. قصر الرباعي جائز وليعتبر له شروط ستة وهي السفر. نعم، قبل أن ندخل في الشروط نتكلم عن قصر الصلاة أصلا وعن دليلها. قصر الصلاة جائز. قصر الصلاة عند الشافعية جائز، وسيأتي معنا هذه الأحكام بالتفصيل في المذاهب الأخرى، ولكن أصل مشروعية هذا القصر للصلاة والقصر أن تجتزأ الصلاة من 4 ركعات إلى 2، هي قول ربنا تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض في لسان العرب إنما المقصود به السفر، الضرب في الأرض في لسان العرب المقصود به السفر. وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح هذه العبارة تستعمل للجائز شرعا، للجائز شرعا. إذا ورد نص يقول لا جناح عليكم أو ليس عليكم جناح وغير ذلك فهذا يعني الجائز. وما هو الجائز في عرف الفقهاء؟ الجائز يشتمل على المباح وعلى المندوب وعلى المكروه وعلى خلاف الأولى وعلى الفرض، كل هذا يسمى جائزا. وأما غير الجائز فهو الحرام. غير الجائز هو الحرام، وما سوى الحرام من الفرض والواجب كذلك عند الأحناف لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض والواجب عند الأحناف والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى كل ذلك جائز. وكلمة يجوز فعل كذا تدل على هذه كلها، هذه الأمور كلها، فلا بد بعد الإشارة إلى الجواز من قرينة تدل على ما هو المقصود من هذا الجواز. ولما نقول يجوز يدخل في ذلك هذه الأمور كلها من الفرض إلى المكروه إلى خلاف الأولى، فلا بد من قرينة أخرى ونص آخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو غير ذلك يدلنا على ما هو معنى هذا الجواز. طيب، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن قصر الصلاة يدخل في حيز الجائز، والجائز كما قلنا قد يكون واجبا كما هو عند الأحناف، وقد يكون قصر الصلاة مندوبا كما هو عند الشافعية، وسنأتي على ذلك بالتفصيل وعلى أدلة هؤلاء وأولئك. إذن الدليل الأول في ذلك قول ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يقول سيدنا يعلى بن أمية كما ورد في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، يقول: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. يعني يستفسر سيدنا يعلى من سيدنا عمر بن الخطاب على هذا الكلام، ويقول إن ربنا عز وجل يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا القصر في الصلاة إنما يكون في حال الخوف من الكفار في السفر. يقول: وقد أمن الناس. فيقول سيدنا عمر بن الخطاب جوابا لسيدنا يعلى بن أمية: لقد عجبت مما عجبت منه، لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته، يعني أن أصل القصر إنما شرع في السفر حينما يكون هنالك خوف من الكفار، هكذا يستدل من الآية. ولكن الله تبارك وتعالى تصدق على عباده فجعل القصر مدعوا إليه في شريعته سبحانه وتعالى في السفر، سواء حصلت فتنة الذين كفروا أم أمن الناس أبد الدهر، فإنها ما تزال هذه الشريعة قائمة بإيش؟ بقصر الصلاة في السفر. ويستدل العلماء بهذه الآية الكريمة، هذا استطراد وليس من بحثنا في موضوع قصر الصلاة في السفر، ولكن الشافعية في علم أصول الفقه يقولون بمفهوم المخالفة، يقولون بمفهوم المخالفة، وقد ذكرت سابقا شيئا عن مفهوم المخالفة وتعريفه، وضربت بعض الأمثلة على ذلك إن كنتم تذكرون هذا، وهو دلالة اللفظ في محل السكوت لا في محل النطق، دلالة مخالفة لحكم المنطوق، هذا ما نسميه مفهوم المخالفة. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة، يعني السائمة شو هي؟ غير المعلوفة التي تعلف علفا، هذه لا تسمى سائمة، السائمة التي ترعى بنفسها في المراعي. فقال: في الغنم السائمة زكاة. فالشافعية وجمهور العلماء المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية، ويتبعهم على ذلك المعتزلة، وتبعهم على ذلك أيضا علماء التوحيد، كل من أخذ بطريقة الشافعية في الأصول يقولون بمفهوم المخالفة، لأنه يفهم من هذا النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، يفهم منه أن المعلوفة ليس فيها زكاة. وإلا فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السائمة؟ كان يكفي أن يقول في الغنم زكاة، ولم يذكر كلمة السائمة عبثا ولا لعبا، وإنما ذكرها لحكمة، وهو أن ينبهنا إلى أن المعلوفة ليس فيها زكاة. وأمثال هذا من النصوص كثيرة ومنتشرة جدا في الشريعة الإسلامية، مما يدل على مفهوم المخالفة. ومن الأدلة التي يقول بها الشافعية على مفهوم المخالفة قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مباشرة وثب ذهن يعلى بن أمية وذهن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما إلى مفهوم المخالفة، قالوا: وقد أمن الناس، إذن معاه في قصر صلاة، هذا مفهوم مخالفة. إذا كان في حال الخوف من الكفار شرع لنا قصر الصلاة. إذا ذهب الخوف من الكفار وأمن الناس فلا قصر للصلاة. فقال عجبت مما عجبت منه، يعني قام في ذهني مفهوم المخالفة كما قام في ذهنك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه فهمه لمفهوم المخالفة، وإنما قال له إنها صدقة من الله تعالى على عباده فاقبلوا صدقته. هذا مشروعية، أصل مشروعية قصر الصلاة في السفر، وهنالك أدلة أخرى كثيرة منتشرة تأتي معنا إن شاء الله خلال بحث قصر الصلاة بأحكامها المختلفة، تأتي معنا أدلة أخرى كلها أو أكثرها تدل على مشروعية القصر في السفر. وكذلك مما يبحث فيه هنا أن القصر كم؟ قال المصنف قصر الرباعي جائز، قصر الرباعي. وقد اتفق الفقهاء بلا خلاف أن القصر لا يكون إلا للرباعية فقط، ولا قصر للمغرب ولا للوتر ولا للصبح، لا قصر للثلاثية ولا للثنائية، إنما القصر للرباعية فقط. وقد يستشكل في ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شرعت الصلاة أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف وركعة في الخوف. ولكن العلماء شراح الحديث يقولون تعقيبا على هذا الكلام ليس مقصود سيدنا عبد الله بن عباس أن الصلاة تقصر إلى ركعة، فلا الرباعية تقصر إلى الركعة ولا الثلاثية ولا الثنائية تقصر إلى ركعة واحدة، وإنما قصده أن الصلاة الرباعية تقصر إلى الرباعية تقصر إلى ركعتين في السفر وفي أحوال أخرى تأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأن هذه الركعة التي ذكرها ابن عباس في صلاة الخوف إنما هي الركعة التي تصلى في بعض أشكال صلاة الخوف التي تأتي معنا في الأحاديث الصحيحة، بعض أشكال صلاة الخوف التي يصلي فيها المسلمون قدوة مقتدين بإمامهم بركعة واحدة، ثم يتممون صلاتهم منفردين فرادى، كل واحد يتمم صلاته وحده، إنما يصلي مع الإمام ركعة واحدة. ويأتي معنا صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، صلاة الخوف صلى بكل فريق ركعة واحدة، هذا مقصود ابن عباس، وليس مقصوده أن صلاة من الصلوات يمكن أن تقصر إلى ركعة واحدة بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك صلاة السفر التي قال بها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم ولم يختلفوا فيها، كم هي المسافة التي يباح فيها أو يسن أو يجب قصر الصلاة الرباعية فيها إلى ركعتين؟ كذلك هذه المسافة اختلف فيها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الشافعية إنها كما هو نص الشافعي رضي الله تعالى عنه 48 ميلا هاشمية، 48 ميلا هاشمية، وقدرها الفقهاء من بعده بمسيرة يومين، بمسيرة يومين. ومسيرة اليومين والثمانية وأربعون ميلا التي ذكرها الإمام الشافعي تقدر في زماننا هذا بثمانين كيلومترا أو أكثر من ذلك بقليل. 80 كيلومتر يعني الذين يمشون على أقدامهم في الأسفار يستطيعون المشي 40 كيلومترا في اليوم الواحد، وذلك ما يسمى عندهم ببردين، البردان إنما هما 40 كيلومترا، والأربعة برد إنما هي 80 كيلومترا مسيرة يومين كما نص على ذلك فقهاء الشافعية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولهم على ذلك أدلة تأتي معنا إن شاء الله. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ومذهب الأحناف كله كذلك قال إن السير الذي تقصر به الصلاة إنما هو مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام، والثلاثة الثلاثة أيام هذه التي ذكرها أبو حنيفة رضي الله تعالى تعني أن مسافة القصر إنما هي 120 كيلومتر. فعلى هذا، على هذين الرأيين اختلف أئمة المذاهب الأربعة، وليس هنالك رأي ثالث في المذاهب. في المذاهب رأيا فقط، رأي بردين أو مسيرة يومين، أربعة برد أو مسيرة يومين وهي 80 كيلومتر، أو مسيرة ثلاثة أيام وهو مذهب الحنفية 120 كيلومتر، وليس في المذاهب الأربعة رأي آخر. وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما ورد في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. وكنت رأيت بعض الناس يقصرون الصلاة فيصلونها ركعتين في السفر القصير. السفر القصير أعني في ذلك الخروج خارج البلد إلى أي قرية قريبة كانت أم بعيدة، واحتجوا في ذلك بقول بعض العلماء المعاصرين، يعني اجتهاد معاصر، أن الصلاة في السفر تكون قصرا سواء كان السفر قصيرا أم طويلا. ولم يقل في ذلك أحد من العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن التبست عليهم النصوص. قال في ذلك، قال في ذلك داود الظاهري، داود الظاهري كان مر معنا سابقا كلام عن الظاهرية وعن اجتهاداتها في الفقه وأنها جامدة على ظواهر النصوص لا تخرج عنها. وقد احتج داود الظاهري في ذلك بحديث رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن شرحبيل ابن السمط أنه رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقصر الصلاة فيصليها ركعتين في ذي الحليفة، فلما قال له في ذلك أجابه سيدنا عمر: إني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وبالطبع هذا مثل داود الظاهر يحتج بمثل هذا الكلام، لكن العلماء قاطبة يرفضون الاحتجاج بهذا الحديث وأمثاله، فيل أمثال هذا الحديث من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقصرون في السفر القصير، لكن العلماء قاطبة يقولون لم يقصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذي الحليفة لأنه كان قاصدا ذي الحليفة، إنما قصر في ذي الحليفة. صحيح هذا ورد في صحيح مسلم، لا ينكر، ولكنه كان يقصد سفرا طويلا إلى الحج أو غيره. وإذا أردت السفر الطويل يعني يومين أو مسيرة ثلاثة أيام، فإن لك أن تقصر الصلاة من مجرد خروجك من العمران، أن تتجاوز مدينتك أو قريتك. متى تجاوزت عمران المدينة أو القرية وخرجت إلى طريق السفر الذي لا عمران فيه، جاز لك باتفاق العلماء أن تبدأ بقصر الصلاة. وهذا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب في ذي الحليفة، فإن ذي الحليفة خارج المدينة المنورة، يعرفها أهل المدينة حتى الآن، خارج المدينة المنورة بمسافة 5 كيلومترات تقريبا بعد انقطاع العمران تمشي حوالي 5 كيلومترات حتى تصل إلى ذي الحليفة التي يسمونها اليوم أبيار علي، والتي أحرم منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، ومعروفة عند الناس جميعا أنها خارج عمران، خارج عمران المدينة، وبعيدة عنه كثيرا. وفعل سيدنا عمر بن الخطاب لا يدل أبدا إلا عند الظاهرية الذين يتجمدون عند ظواهر النصوص، لا يدل هذا عند الفقهاء أهل الفقه المتعمقين فيه على أن سيدنا عمر قصر الصلاة وهو قاصد لذي الحليفة، ولا يفعل ذلك سيدنا عمر ولا غير سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصحابة أجمعين. أما الشافعية فيقولون إنه لا بد أن تكون السفر مسيرة يومين، ويحتجون على ذلك بما ورد في سنن البيهقي بسند صحيح، وورد في البخاري تعليقا، ومر معنا كلمة تعليقا، شو معنى تعليقا في البخاري؟ لكنه أورده البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وما ورد في البخاري تعليقا بصيغة الجزم فهو صحيح. تذكر هذه القاعدة في درس المصطلح، أن البخاري إذا أورد حديثا في بعض تعليقاته بصيغة الجزم فهو صحيح. طيب، أورده البخاري كذلك تعليقا بصيغة الجزم أن سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يقصران الصلاة ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك، في 4 برد فما فوق ذلك. يعني أن شو مفهوم مخالفة من هذا الكلام؟ أنهما فيما دون 4 برد لا يقصران الصلاة ولا يفطران في شهر الصوم. هذا معنى هذا الحديث من فعل سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيحتج الشافعية كذلك في حديث آخر رواه الإمام الشافعي في مسنده، ورواه الإمام بيهقي في سننه، عن سيدنا عبد الله بن عباس، عن سيدنا عطاء، أن عبد الله بن عباس سئل: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ سيدنا عبد الله بن عباس في مكة المكرمة، قال له سائل: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ أنتم تعلمون أن المسافة إلى عرفة لا تتجاوز 15 كيلومتر، قال أكثر، ما في أكثر من 15 كيلومتر. قال: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، إنما تقصر الصلاة إلى عسفان أو إلى جدة أو إلى الطائف. وفي هذه البلاد المحيطة بمكة من أطرافها يكون المسافة 4 برد على حسب الطرق واختلاف الطرق، 4 برد فما فوق ذلك. هذه حجة الشافعية في جواز القصر بمسيرة يومين. ويقولون عن حجة الأحناف في مسيرة 3 أيام إن الحديث الصحيح الذي احتج به أبو حنيفة لا يصبح حجة في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض في هذا الحديث: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لم يتعرض إلى قصر الصلاة ولا إلى الفطر في الصوم، وإنما تعرض إلى حكم آخر لا علاقة له بالصلاة ولا علاقة له بالصوم، إنما علاقته بسفر المرأة مع محرم أو بدون محرم، وحدد لها مسيرة 3 أيام. فالقياس قياس الصلاة على سفر المرأة بدون محرم قياس بعيد مع الفارق، والأولى أن نأخذ بما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمسيرة 4 برد، يعني مسيرة يومين، وهي تقدر في أيامنا هذه ب80 كيلومترا فحسب. نعم، يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتاب مجموع سؤال الأخ: أن هذه المسافة تقطع في السيارة أو في الطيارة بمسافة قصيرة؟ يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه المجموع: ولو قطع 48 ميلا هاشمية في ساعة أو لحظة جاز له القصر. هذا نص الإمام النووي في كتاب المجموع، ولو قطع 48 ميلا في ساعة أو في لحظة جاز له القصر، لأن المقصود من القصر الحكمة في قطع المسافة لما في ذلك من المشقة، فإن خفت المشقة فإن هذا يختلف باختلاف أجسام الناس ويختلف باختلاف ضعفهم وكبر سنهم إلى آخر ما هنالك. ولا تبنى الأحكام على أمور مضطربة بين الناس شدة وضعفا وقوة وغير ذلك، وإنما تبنى على أمور محددة، والعلة ينبغي أن تكون محددة مضبوطة. والعلة هنا مسيرة يومين يعني 80 كيلومتر، فما نقص عن ذلك لا يجوز فيه القصر، وإنما يجب أن تزيد على ذلك سواء وجد المشقة أم لم يجدها. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.